إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. والمرور بين يدي المصلي هو العبور فيما بين السترة وقدميه، من يمينه إلى شماله أو من شماله إلى يمينه، وفيه جناية على المصلي وتشويش عليه في صلاته. ومن أجل ذلك جاءت الأحاديث بالتحذير منه. الحديث 180 عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. أخرجه البخاري ومسلم. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال الحافظ في الفتح: قوله ماذا عليه زاد الكشميهني من الإثم، وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها. قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة، وأصحاب المسانيد والمستخرجات رووه بدونها، أي بدون هذه الزيادة من الإثم. قال: ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم، فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهاني أصلا، لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، بل كان راويا. وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق، فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين. وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر، فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا، ولما ذكره النووي في شرح المهذب دونها. قال: وفي رواية رويناها في 40 لعبد القادر الهروي ماذا عليه من الإثم. وقال أيضا في تلخيص الحبير متفق عليه من حديث أبي الجهم دون قوله من الإثم، فإنها رواية أبي ذر عن أبي الهيثم خاصة. وقول ابن الصلاح إن العجلي وهم في قوله من الإثم في صحيح البخاري متعقب برواية أبي ذر عن أبي الهيثم، وتبع ابن الصلاح الشيخ محي الدين في شرح المهذب، ثم اضطرب فعزاها إلى عبد القادر الهروي في 40 له وفوق كل ذي علم عليم، ونحوه لابن الملقن في الإعلام. قال الزرقشي في النكت: حديث أبي جهيم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. هكذا وقع في بعض نسخ العمدة، أعني ذكر من الإثم، وليس في الصحيحين ذلك، لكن قيل إنها وقعت في بعض طرق البخاري من رواية أبي الهيثم ذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين. قال الصنعاني في حاشيته: لكن البخاري بوب الحديث باب إثم المار بين يدي المصلي وساق هذا الحديث، وكأنه أي هذا الصنيع من تبويب البخاري رحمه الله الذي غر الكشمي هنية في ظنه المذكور، والبخاري اعتمد الترجمة بما يفهمه الحديث. قال السفاريني في كشف اللثام: وقع في رواية أبي العباس من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر: لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلى. قال الحافظ ابن رجب: خرجه أبو العباس السراج في مسنده وهو وهم، وزيادته المصلى غير محفوظة. قال الحافظ في الفتح: قوله قال أبو النضر هو كلام مالك وليس من تعليق البخاري، لأنه ثابت في الموطأ من جميع الطرق، وكذا ثبت في رواية الثوري وابن عيينة كما ذكرنا. راوي الحديث أبو جهيم عبد الله بن جهيم الأنصاري، كذا قاله الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه الكنى من معرفة الصحابة، ونقله عن مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعد عن أبي جهيم قال: وذكره وكيع عن سفيان الثوري عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن جهيم قال: فلم يذكر كنيته، وهو أشهر بكنيته على ما قاله مالك. وروى عنه بسر بن سعيد مولى الحضرميين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المار بين يدي المصلي أنه لو علم ما عليه في المرور بين يديه من الإثم الحديث قال: يقال أبو جهم هذا هو ابن أخت أبي بن كعب. قال: ولست أقف على نسبه في الأنصار. هذا آخر كلام أبي عمر رحمه الله تعالى. فعلى هذا يكون ما ذكره المصنف من نسبه غلطا، كيف وقد ذكر الحافظ أبو عمر بعده أبو الجهيم قال: ويقال أبو الجهم ابن الحارث بن الصمة الأنصاري، أبوه من كبار الصحابة. روى عن أبي جهم هذا عمير مولى بن عباس في التيمم في الحضر على الجدار، هذا آخر كلام ابن عبد البر. وحديث التيمم المذكور رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وأخرجه مسلم في صحيحه منقطعا، وهو أحد الأحاديث المنقطعة فيه. ولفظ أبي داود وروايته له من رواية عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن سيار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل مسلم فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام حتى أتى على جدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. فمقتضى كلام ابن عبد البر أن أبا جهيم راوي حديث التيمم غير راوي حديث المرور بين يدي المصلي، لكن ذكر الحفاظ له روايته يدل على أنه راويهما، وقد صرح بذلك القاضي عياض فقال هو المذكور في التيمم. قال: وهو غير أبي جهم بفتح الجيم مكبرا الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم فإن اسمه عامر بن حذيفة العدوي. وهذا البيان من القاضي عياض إنما يجيء على قول من قال في كنية أبي الحارث بن الصمة أبو الجهم، أما من قال فيه أبو الجهيم مصغرا بالياء فلا يتجه بيانه إلا لخوف الاشتباه بالتصحيف. وقد ذكره الحافظ أبو محمد المصنف يعني الإمام عبد الغني المقدسي في كماله، أي في الكمال في أسماء الرجال، أي في أسماء رجال الكتب الستة بالصحابة منه، فقال: أبو جهيم بن الحارث بن الصمة ابن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول، وهو عامر بن مالك بن النجار، ويقال أبو جهيم بن الحارث بن الصمة ابن حارثة بن الحارث بن زيد مناه ابن حبيب بن عبد حارثة ابن مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج الأنصاري، قيل اسمه عبد الله. اتفق الشيخان على حديثين روى عنه بسر بن سعيد وعمير مولى بن عباس وروى له الجماعة، وهذا يدل على أنه راويهما عنده. وذكر الحافظ أبو الوليد محمد بن عبد الله في كتابه المعجم المختصر والمدخل إلى معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أبو جهم ابن الحارث بن الصمة ابن عمرو بن عتيك بن مبذول الأنصاري له صحبة ورواية، وأخوه سعيد بن الحارث شهد صفين مع علي فقتل بها. روى عنه عمير مولى بن عباس قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل مسلم فسلم عليه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار فمسح وجهه ويديه ورد عليه، وليس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم في الحضر إلا من هذا الوجه. وأما أبو جهم بن حذيفة صاحب الأنبجانية فقال اسمه عبيد، وليست له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آخر كلامه، لكن الظاهر فيه قول الجماعة من أنه راوي الحديثين، وقول ابن عبد البر مخالف له. وأما أبو النضر المذكور في الحديث فهو راوي الحديث عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم، واسمه سالم بن أبي أمية مدني قرشي تيمي مولى عمر بن عبيد الله التيمي وكاتبه، وهو تابعي سمع أربعة من الصحابة أنسا وابن أبي أوفى وعوف بن مالك والسائب بن يزيد اتفقوا على توثيقه وصلاحه وحسن حديثه. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وقال صالح: ثقة كثير الحديث. وقال أبو حاتم: صالح ثقة حسن الحديث. مات سنة 29 و100. روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن. موضوع الحديث بيان حكم المرور بين يدي المصلي. غريب الحديث لو يعلم، لو حرف شرط وتفيد امتناع جوابها لامتناع شرطها، والشرط قوله يعلم، والجواب قوله لكان. وقيل بل جوابها محذوف تقديره لاختار أن يقف. المار العابر من اليمين إلى الشمال أو بالعكس بين يدي المصلي أمامه من قدميه إلى منتهى سجوده، من الإثم أي من العقوبة. أن يقف أي أن يبقى واقفا منتظرا فراغ المصلي. وأن وما بعدها في تأويل مصدر اسم كان خيرا بالنصب خبر كان. قال أبو النضر سالم بن أمية مولى عمر ابن عبيد الله من صغار التابعين وأحد شيوخ الإمام رحمه الله، مات 29 و100. وقد روى الحديث عنه مالك ونقل عنه هذا القول. وقد ورد في غير الصحيحين ما يدل على أن المراد بذلك 40 سنة. الشرح الإجمالي للحديث: المصلي واقف بين يدي ربه يناديه ويناديه، فإذا مر بين يديه في هذه الحال مار قطع هذه المناجاة وشوش عليه عبادته، لذا عظم ذنب من تسبب في الإخلال بصلاة المصلي بمروره. فأخبر الشارع أنه لو علم ما الذي ترتب على مروره من الإثم والذنب لفضل أن يقف مكانه الآماد الطويلة على أن يمر بين يدي المصلي، مما يوجب الحذر من ذلك والابتعاد منه. يؤخذ من الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له ستر، أو المرور بينه وبينها إذا كانت له سترة، ووجوب الابتعاد عن المرور بين يدي المصلي لهذا الوعيد الشديد. وفي الحديث أن الأولى للمصلي أن لا يصلي في طرق الناس وفي الأمكنة التي لا بد لهم من المرور بها، لئلا يعرض صلاته للنقص ويعرض المارة للإثم. وفي الحديث أن على المار إثما عظيما لو علمه لاختار أن يقف 40 سنة ولا يمر بين يدي المصلي. وفي الحديث تعظيم حرمة المصلي والحيلولة بينه وبين قبلته. وهذا المرور بين يدي المصلي يشمل الإمام والمأموم والمتنفل والمفترض والمنفرد، فإن قوله المصلي مفرد معرف بأل الجنسية فيفيد العموم فيشمل الجميع، وقوله المار يشمل جميع المارين كما في أصل اللغة، لكنه يعلم أن غير المكلف لا يدخل في هذا، لأن غير المكلف كالمجنون والصغير قد رفع عنهما القلم، وبالتالي فالمراد بقوله المار هو المكلف فقط، ويشمل الرجل والمرأة ولا فرق بينهما في ذلك. بين يدي المصلي فيه إشارة إلى أن المصلي إذا اتخذ سترة أمامه جاز للمرء أن يمر بعد السترة، وأنه لا حرج عليه في ذلك. لكان أن يقف 40 لم يذكر المراد بال40. وقد قال أبو النضر يحتمل أن تكون يوما أو شهرا أو سنة، وهذا فيه أن الشارع قد يجعل تعليق الإثم على أمور لا يعلمها العباد من أجل أن يتحرز العباد من ذلك، كما أن الأجر يتعلق بأمر يبهم على العباد كما في ليلة القدر، فإن الأجر فيها معلق بليلة مبهمة لا يعلم أي ليلة هي، وكذلك الإثم هاهنا. وقوله خير اختلف الناس في أعرابها، فقد ورد في بعض الألفاظ خيرا، فحينئذ تكون خبرا لكان، ويروى بالضم فحينئذ تكون اسما لكان، وأن يقف يكون خبرا لكان. وقد شك الراوي في الأربعين هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام، ولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر، وإنما المراد المبالغة في النهي، وقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير، كقوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولهذا ورد في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكان أن يقف 100 عام خيرا من الخطوة التي خطاها. وأما في مكة فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء من مر من أمامه رجل أو امرأة. وهذه مسألة فيها نزاع كبير، وهناك من أهل العلم من السالفين والمعاصرين من يرى المسجد الحرام كغيره من المساجد في تحريم المرور بين يدي المصلي فيه، إلى غير ذلك من الأحكام التي ستأتي إن شاء الله جل وعلا. والرواية المشهورة لهذا الحديث أن زيد بن خالد الجهني أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جهيم يسأله، وهذه رواية مالك بن أنس، وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة فرواه عن أبي النضر، فقال عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله، فما رواه ابن أبي خيثمة وخطأه يحيى بن معين وقال الصواب رواية مالك، وبه يمثل لمقلوب السند. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه، رواه البخاري ومسلم. وأحيانا كان يعرض أن يجعلها عرضا، أن يعرض راحلته فيصلي إليها كما رواه البخاري. والحكمة من السترة ما يلي: أولا تحجب نقصان صلاة المرء أو بطلانها إذا مر أحد من ورائها. ثانيا السترة تحجب نظر المصلي لا سيما إذا كانت شاخصة أي لها جرم، فإنها تعين المصلي على حضور قلبه وحجب بصره. ثالثا في السترة امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه، وكل ما كان امتثالا لله ورسوله واتباعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه خير. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة: السترة لا بد منها للإمام والمنفرد ولو في المسجد الكبير. قال ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد: رآني أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، رآني أبو عبد الله يوما وأنا أصلي وليس بين يدي سترة، وكنت معه في المسجد الجامع، فقال لي استتر بشيء، فاسترت برجل. قلت: ففيه إشارة من الإمام إلى أنه لا فرق في اتخاذ السترة بين المسجد الصغير والمسجد الكبير، وهو الحق. وهذا مما أخل به جماهير المصلين من أئمة المساجد وغيرهم في كل البلاد التي طفتها. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ومنها السعودية التي أتيحت لي فرصة التطواف فيها لأول مرة في رجب من هذه السنة، يعني سنة 1400 فعلى العلماء أن ينبهوا الناس إليها، أي إلى اتخاذ السترة عند الصلاة، وعليهم أن يحثوهم عليها ويبينوا لهم أحكامها، وأنها تشمل الحرمين الشريفين أيضا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث في مسجده في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قسم ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى المرور بين يدي المصلي إلى أربعة أقسام وأربع حالات: الأولى أن يكون للمار مندوحة والمصلي لم يتعرض، أي كانت له سترة، فيختص المار بالإثم. الحال الثانية عكس ذلك، وألا يكون للمار مندوحة والمصلي قد تعرض، أي ترك السترة، فيختص المصلي بالإثم. الحال الثالثة ألا يكون للمار مندوحة ولم يتعرض المصلي فلا يأثمان معه. الرابعة أن يكون للمار مندوحة والمصلي قد تعرض فيأثمان معه. قال الحافظ بعد أن ساق كلام ابن دقيق العيد وظاهر الحديث يدل على المنع من المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته، وهذا هو الحق، لأن الحديث علق الإثم على المرور ولم يفصل، بل جعل الوقوف مدة طويلة خيرا من المرور. ويؤخذ من الحديث أن الإثم المترتب على المعصية في الآخرة وإن قل فهو أعظم من أي مشقة في الدنيا مهما كانت شديدة وفظيعة. في الحديث استعمال لو في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في النهي عن استعمال لو، لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور. قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تقل لو، نهي للتحريم، لأنه سوء ظن وفتح لباب الشيطان، فالشيطان يأتي المصاب فيغريه بلو حتى إذا استعملها ضعف قلبه وعجز وظن أنه سيغير من قدر الله شيئا، وهو لا يستطيع أن يغير من قدر الله شيئا، بل قدر الله ماض. ولهذا أرشد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المصاب إلى أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، لأن ذلك راجع إلى قدرة الله ومشيئته. واستعمال لو في المستقبل الأصل فيه الجواز، إلا إن اقترن بذلك اعتقاد أن فعله سيكون حاكما على القدر، كاعتقاد بعض الجاهلين أنه إن حصل لي كذا فعلت كذا، تكبرا وأنفة واستعظاما لفعلهم وقدرتهم، فإن هذا يكون من المنهي عنه، لأن فيه تدبرا وتعاظما، والواجب على العبد أن يكون دليلا، لأن القضاء والقدر ماضيان، وقد يحصل له الفعل ولكن ينقلب على عقبيه، كحال الذي قال الله جل وعلا فيه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فاستعمال لو في المستقبل إذا كانت في الخير مع رجاء ما عند الله تعالى بالإعانة على أسباب الخير فهذا جائز. أما إذا كان على وجه التجبر والاستعظام فإنه لا يجوز، لأن فيه نوع تحكم على القدر. وكلمة لو تستعمل على عدة أوجه. الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم. قال تعالى عن المنافقين: لو أطاعونا ما قتلوا، في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي بنحو ثلث الجيش، فلما استشهد من المسلمين 70 رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا، فرأينا خير من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر. فالاستعمال الأول من استعمالات لو أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم. الثاني أن تستعمل لو في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لو أنهم بقوا ما قتلوا، فهم يعترضون على قدر الله جل وعلا. الاستعمال الثالث أن تستعمل لو للندم والتحسر، وهذا محرم أيضا، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. مثال ذلك: رجل حرص على أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربحا فخسر، فقال: لو أني ما اشتريته ما حصلت لي خسارة. هذا ندم وتحسر ويقع كثيرا، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستعمال الرابع من استعمالات لو أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا، وكقولهم وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناه، وهذا باطل. الاستعمال الخامس أن تستعمل في التمني، وحكمه على حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وفي الصحيح صحيح البخاري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين. رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وفي حديث أبي كبشة الأنماري: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يعني الذي سلطه الله على ماله فأهلكه في الحق، فهذا تمنى خيرا. وقال الآخر: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته
فهما في الأجر سواء. وقال في الثانية فهو ونيته فهما في الوزر سواء. السادس من استعمالات لو أن تستعمل في الخير المحض، وهذا جائز، كقولك لو حضرت الدرس لاستفدت، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، متفق عليه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولا أحل، وهذا على ما يظهر. وبعضهم قال إنه من باب التمني، كأنه قال ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي وأحج متمتعا، لكن الظاهر أنه خبر لما رأى من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى شيئا وقدر الله على خلافه. والنهي ليس لمجرد لفظ لو، بل لما يقارنها من الأمور القائمة بقلب المكلف المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان. وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، هذا خبر عن مستقبل، وليس به اعتراض على القدر، بل هو إخبار لأصحابه أنه لو استقبل الإحرام بالحج ما ساق الهدي ولا أحرم بالعمرة، فإن ذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة حثا وتطيبا لقلوبهم لما رآهم توقفوا في أمره، فليس هذا من المنهي عنه، إنما ينهى عن ذلك في معارضة القدر. الحديث التاسع بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث له قصة، وهي في رواية أخرى قال أبو صالح السمان رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد ودخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال له ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، قال النووي والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، ولمسلم فليدفع في نحره. قال القرطبي أي بالإشارة ولطيف المنع، فإن أبى فليقاتل، أي يزيد في نفعه الثاني أشد من الأول. قال وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها. قال ابن العربي المراد بالمقاتلة المدافعة، وعند الإسماعيلي بلفظ فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفع. راوي الحديث أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، أولها غزوة الخندق، وكان قبلها صغيرا، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فكان من علماء الأنصار وفضلائهم، توفي ودفن في البقيع 74. موضوع الحديث بيان ما يصنع المصلي بمن أراد المرور بين يديه في الصلاة. غريب الحديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء، أي جعل شيئا أمامه في صلاة يستره من الناس، يحول بينه وبينهم، يجتاز، يمر بين يديه قريبا منه بينه وبين سترته، فليدفعه، فلينحه، واللام للأمر، وفي رواية لمسلم فليدفع في نحره، فإن أبى امتنع أن يندفع ويرجع، فليقاتل، فليدافعه بشدة واللام للأمر. الشيطان، أي هو مثل الشيطان لمحاولة التشويش على المصلي وإفساد صلاته أو تنقيصها، وجملة إنما هو شيطان للتعليل، والغرض منها الحث على مدافعته. فإنما هو، أي الممتنع عن الاندفاع والرجوع. الشرح الإجمالي: يأمر الشرع باتخاذ الحزم والحيطة في الأمور كلها، وأهم أعمال الدين الصلاة، لذلك حتى الشارع الحكيم على العناية بها واتخاذ السترة لها قبل الدخول فيها، والدنو من السترة، ومنع من أراد قطع صلاته بالمرور بينه وبينها، ومقاتلته إن أصر على ذلك بالدفع الشديد، فإنما هو شيطان. فالشيطان هو الذي يحرص على قطع أعمال الخير وأهمها الصلاة. يؤخذ من الحديث مشروعية السترة للمصلي ليقي صلاته من النقص أو القطع، مشروعية قربه منها ليتمكن من رد من يمر بينه وبينها، ولئلا يضيق على المارة. ومما يؤخذ من الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي وبين سترته، لأنه من عمل الشيطان، ومنه من يريد المرور بين المصلي وبين سترته ويكون بإشارة أو تسبيح أولا، فإن لم يندفع منع ولو بدفعه لأنه معتد. قال القاضي عياض: والاتفاق على أنه لا يجوز له المشي في مقامه إلى رد، لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه. قوله صلى الله عليه وسلم أحدكم يفيد العموم، فيشمل المتنفل والمفترض والإمام والمأموم والمنفرد، خلافا لبعض الفقهاء في بعض هؤلاء، فإن أحد اسم جنس مضاف إلى معرفة، أو هو اسم موغل في التنكير أضيف إلى المعرفة فيفيد العموم. قوله شيء نكرة في سياق الشرط: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فمقتضى هذا اللفظ أنه يصح الاستتار بأي شيء، سواء كان كبيرا أو صغيرا، لكن قد ورد في بعض الأحاديث أن السترة مثل مؤخرة الرحلة، وقد قيد بعض الفقهاء الاستتار بما كان على هذا المقدار. وقد دل هذا الحديث على أن من مر أمام المصلي وسترته فإنه آثم في ذلك، لأن المصلي قد سلط على منعه. وفي الحديث دلالة على أن المرء إذا مر من وراء السترة فلا حرج عليه. قوله فأراد أحد نكرة في سياق الشرط فتكون عامة، أن يجتاز بين يديه يعني بين يدي المصلي مما يكون قبل الستر فليدفع. ظاهر هذا الوجوب، لأن الأمر يفيد الوجوب، لكن الأصل في دفع الآخرين هو المنع والتحريم، فيكون هنا أمر بعد نهي. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال طائفة بأنه على الوجوب، وقال طائفة بأنه على الاستحباب، وقال آخرون بأنه للإباحة. وهذا مبني على قاعدة الأمر بعد الحظر على ماذا يحمل، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الأمر بعد الحظر يحمل على الإباحة، وذهب المالكية والحنفية إلى أنه يحمل على الوجوب، وقال طائفة إنه يحمل على ما كان الأمر دالاً عليه قبل ورود النهي فليقاتله. ليس المراد القتل، وإنما المراد المخاصمة. ويدل على هذا ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فقوله قاتله يعني خاصمة، وأصبح بينهما مدافعة ومخاصمة، فإنما هو شيطان. المراد به أن الشخص قد قارنه الشيطان، وقيل المراد أنه شيطان من شياطين الإنس، لأنه قد خالف أمرا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاجتياز بين يدي المصلي. وقد رتب بعض الفقهاء على المعنى المرجوح مسألة: ما إذا قام المصلي بدفع مار يمر بين يديه وهو يصلي فقاتله فقتل ذلك المار، فحينئذ هل تجب الدية أو لا؟ وهل هو صائل أو يثبت له القصاص؟ الخلاف في ذلك طويل بين الفقهاء. المدفوع لو تسبب موته من الدفع فليس على الدافع ذنب ولا قود، لأن دفعه مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فيه غير مضمون. الحكمة في رد المار بين يدي المصلي ألا يقع في الصلاة خلل، ولئلا يقع المار في الإثم. وما تقدم من دفع المار ومقاتلته وعدم الضمان في ذلك لمن جعل أمامه سترة، فأما من لم يجعل سترة فليس له حرمة، لأن المفرط في ذلك هو كما هو مفهوم الحديث. يؤخذ من الحديث أن مدافعة كل صائل تكون بالأسهل فالأسهل، فلا يجوز مبادرته بالشدة حتى تنفد وسائل اللين. وقد ذهب الجمهور إلى أنه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده، لأن فيه إعادة للمرور بين يديه. وقد ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن المصلي يختص بالإثم دون المار إذا لم يكن للمار مندوحة عن المرور، وقال: يشتركان في الإثم إذا كان للمار مندوحة وتعرض له المصلي. إذا كان العمل في الصلاة لمصلحتها فإنه لا ينقصها ولا يبطلها، لأنه شيء جائز. قوله فإنما هو شيطان، قال الحافظ: أي فعله فعل الشيطان، لأنه أبى إلا التشويش على المصلي، وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع. وقد جاء في القرآن المجيد: شياطين الإنس والجن. قال ابن بطال في هذا الحديث: جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء. وقال الحافظ: وقد وقع في رواية الإسماعيلي: فإن معه الشيطان، ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ: فإن معه القرين. وقد روى ابن أبي شيب عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاة. وروى أبو نعيم عن عمر: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه، ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. ظاهر الحديث أن دفع من أراد المرور بين يدي المصلي مشروع بكونه يصلي إلى سترة، وإلا فلا يدافع، لأنه مفرط بترك السترة التي تحميه من الناس. وقد ورد الحديث في رواية البخاري بدون شرط، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وليس فيه شرط صلاته إلى سترة. وفي الحديث التنبيه على عظم رتبة الصلاة ومناجاة الرب سبحانه واحترام المصلي وعدم تعاطي أسباب تهويش قلبه وشغله عما هو بصدده، فإنها حال عظيمة ومقام كريم خاص بالله تعالى. ولهذا نهي عن القيام بين يدي المخلوقين، وكان من سره القيام بين يديه أن يتبوأ مقعده من النار. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة: السترة ووجوبها. وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، أخرجه البخاري. وبين موضع سجوده والجدار ممر شاه، بين موضع سجوده لا بين قدميه، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاه كما في الصحيحين. وكان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. رواه ابن خزيمة بسند جيد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. أخرجه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجده. وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه كما في الصحيحين. وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها. وأحيانا كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته. وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. أخرجه مسلم. وصلى صلى الله عليه وسلم مرة إلى شجرة كما في حديث المسند وعند النسائي بسند صحيح. وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها، أي سابقها، وهي مفاعلة من السعي، فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسرد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وكان يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع. وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وكان يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. الحديث 110: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. أخرجه البخاري واللفظ له، ومسلم وليس عنده قوله إلى غير جدار. قال الزركشي في النكت: حديث ابن عباس أقبلت راكبا على حمار أتان هي رواية البخاري، ولمسلم روايتان، إحداهما أتان والأخرى حمار. قال ابن الملقن في الإعلام: فقوله في هذه الرواية على حمار أتان هي رواية البخاري كما ذكره الناوي في شرح مسلم، وهو بدل من حمار. حمار أتان، فأتان بدل من حمار، وتبعد فيه الوصفية. ولمسلم روايتان، إحداهما أتان والأخرى حمار، فرواية البخاري فيها استعمال للفظ الحمار فيما يعم الذكر والأنثى، وبين أنه أنثى، ومثله لفظ الشاة والإنسان. قال الحافظ في الفتح: قوله يصلي بالناس بمنى، كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة بعرفة. قال الناوي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتعقب بأن الأصل عدم التعدد، لا سيما مع اتحاد مخرج الحديث. فالحق أن قول ابن عيينة بعرفة شاذ. ووقع عند مسلم أيضا من رواية معمر عن الزهري، وذلك في حجة الوداع أو الفتح، وهذا الشك من معمر لا يعول عليه. والحق أن ذلك كان في حجة الوداع. ليس عند مسلم قوله إلى غير جدار. راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سبقت ترجمته في الحديث 17. موضوع الحديث بيان حكم المرور بين يدي الصفوف في الصلاة. غريب الحديث: أقبلت، أي من مكان رحله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتان أنثى الحمار، ناهزت أي قاربت الاحتلام، أي سن الاحتلام، وهو 15 تقريبا. والغرض من هذه الجملة بيان أنه أهل للإنكار عليه لو أخطأ، إذ كانت سنه نحو 13 سنة. بمنى اسم مكان من مشاعر الحج، سمي بذلك لأنه تمنى فيه دماء الهدايا، أي تراق بالذبح والنحر. إلى غير جدار، أي إلى غير سترة، وقيل إلى سترة غير جدار. بين يدي الصف أمامه قريبا منه، والمراد به الصف الأول. أرسلت أطلقت، ترتع ترعى حيث شاءت، فلم ينكر ذلك، أي لم ينكر مروري بين يدي بعض الصف وإرسال الأتان. الشرح الإجمالي للحديث: أخرج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، أقبل راكبا على أتان، فمر على بعض الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فنزل عن الأتان وتركها ترعى، ودخل هو في الصف. وأخبر رضي الله عنه أنه في ذلك الوقت قد قارب البلوغ، يعني في السن التي ينكر عليه فيها لو كان قد أتى منكرا، يفسد على المصلين صلاتهم، ومع هذا فلم ينكر عليه أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنه. يؤخذ من الحديث جواز ركوب الحمير الذكر والأنثى، وجواز الركوب في الذهاب إلى المسجد، وجواز المرور بين يدي صفوف المسلمين لأن سترة إمامهم سترة لهم. في الحديث جواز إرسال البهيمة لترعى حول المصلين، لكن بشرط ألا يخشى منها أذية لهم أو إخلال في صلاتهم. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للشيء دليل على جوازه، لأن من قارب البلوغ أهل للإنكار إذا فعل ما يستحق الإنكار عليه وإن كان غير مكلف. في الحديث صحة صلاة الغلام وعدم بطلان الصلاة بمرور الحمار إذا كان مؤتماً ومر من أمامه. وفي الحديث ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينافي، يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض، لأن الحمار مر أمام المأمومين والمأموم سترته من سترة الإمام، فلا يضره ما مر من أمامه، فإذا مر الحمار بين الإمام وسترته فحينئذ تقطع الصلاة. قال الحافظ في الفتح قوله يصلي بالناس بمنى كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة بعرفة. قال النووي يحمل ذلك على أنهما قضيتان، ويعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق أن قول ابن عيينة بعرفة شاذ. استدل بهذا الحديث على أن مرور الحمار لا يبطل الصلاة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، رواه مسلم. ولحديث ابن عباس هذا محامل، أحدها أنه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم في منى خلق كثير، والغالب أن أطراف الصف يكون فيه الأعراب ونحوهم ولا يعلمون أن مرور الحمار يبطل الصلاة، والصف طويل جدا، ولم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاضل الصحابة. سترة الإمام سترة لمن وراءه، فلا يضر في هذه الحال، لأن الذي يضر لو مر من بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترته، وهذا ضعيف، لأنه حتى على القول بأن سترة الإمام سترة لمن وراءه فإنه ينهى عن المرور بين يدي المأمومين قريبا منه. المحمل الثالث وهو أحسنها أن ابن عباس لم يمر قريبا منه، لأن الظاهر اللائق بحاله أنه لا يقرب جدا، والمراد بقوله بين يدي بعض الصف أي قدامه، يصلي إلى غير جدار، ولم يقل إلى غير سترة لأنه لم يكن يترك السترة. وفي الحديث أنه ليس في منى في زمنه صلى الله عليه وسلم جدران ولا بيوت، وإنما حدث هذا فيما بعد ذلك، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن حمى مكان ما، وقال منى مناخ من سبق، والبناء فيها حرام غصب، وهي كالمسرد لا يجوز تحميها، فكيف تملكها وكيف تؤجرها؟ ويجب على من قدر إزالة الأبنية التي فيها، والله المستعان.
الحديث الحادي عشر بعد المئة من عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، سبقت ترجمتها في الحديث الثالث. موضوع الحديث بيان حكم استقبال المصلي للمرأة. غريب الحديث، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمامه قريبا منه، رجلاي، تثنية رجل وهي القدم، في قبلته، أمامه عند موضع سجوده. إذا سجد أي أهوى للسجود، غمزني، نخسني بيده، فقبضت رجلي، كففت قدمي، بسطتهما، مددتهما، مصابيح أي سرج. وجملة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح استئنافية، والغرض منها الاعتذار عن كونها لا تقبض رجليها إلا إذا غمزها النبي صلى الله عليه وسلم. الشرح الإجمالي: كانت عائشة رضي الله عنها إذا أورد عليها حديث قطع الصلاة بالحمار والكلب والمرأة تنكر عليهم وتقول: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولضيق بيوتنا تكون رجلاي في قبلته، فما دام واقفا يتهجد بسطتهما، فإذا سجد غمزني فقبضتهما ليسجد، ولو كنت أراه إذا سجد لقبضتهما بلا غمز منه، ولكن لم يكن في بيوتنا مصابيح، فكيف تقرنوننا معشر النساء مع الحمير والكلاب في قطع الصلاة؟ وهذه قصتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديث؟ جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي إذا كان بحاجة كضيق المكان، واعتراض المرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا ينقضها، ومس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغمزها بظلام فلا يعلم أيمسها من وراء حائل أم لا، ولا يعرض صلاته للإبطال لو كان مسها بلا حائل ينقض الوضوء. في الحديث اعتذار الإنسان عما يخشى منه اللوم عليه، وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله عليه من ضيق العيش، رغبة فيما عند الله تعالى، وزهدا في هذه الحياة الفانية. الحديث بيان حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وجواز مثل هذه الحركة في الصلاة، يعني الموصوفة في الحديث، وأنها لا تخل بالصلاة. وفيه دلالة على ما كانت عليه الحال في عهد النبوة من عدم اتخاذ المصابيح، ولا يدل هذا على عدم جواز اتخاذ المصابيح، لأن المصابيح من الأمور العادية، والأصل في الأمور العادية الإباحة والجواز، ولم يتخذ في ذلك الزمان لعدم انتشاره أو لعدم القدرة عليه بيسر وسهولة، بل الحديث مشعر بجواز اتخاذ المصابيح في البيوت من جهة أن أهل الزمان الثاني اتخذوها في بيوتهم. وقد وردت أحاديث في النهي عن الصلاة خلف النائم، وضعفها شراح الحديث كابن حجر وابن الملقن
وابن دقيق العيد والخطابي وغيرهم. والصواب أنها ثابتة بمجموعه، ولكنها لا تنافي حديث الباب، لأنه بمجموعه لا يدل على أنها كانت نائمة رضي الله عنها، وإنما كانت معترضة. ولذلك كان إذا غمزها قبضت رجلها، فدل على أنها مستيقظة غير نائمة. ثم إن هذا الحديث لا يخالف حديثا يقطع الصلاة، فذكر المرأة الحائض، لأن هناك فرقا بين المرور والاعتراض والجلوس. ألا ترى أن الرجل يجب عليه ألا يصلي أمام من يشوش عليه، ومع هذا أذن بالصلاة خلف من يصلي على أنه سترة، فهذا سترته تتحرك، ومع هذا لا يدخل في الإثم، فالنص هو الحكم الفصل في المسألة. وعن عبد الله بن الصامت وعن أبي ذر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قال: قلت يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه الجماعة إلا البخاري. واختلف العلماء في معنى قطع الصلاة، فقال قوم: تبطل الصلاة بالمذكورات في هذا الحديث، يعني بالمرأة والحمار والكلب الأسود. وعن أحمد: تبطل بمرور الكلب الأسود فقط. وقال جمهور العلماء: لا تبطل بمرور شيء من ذلك، وتأولوا القطع بنقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها. اختلف العلماء في المرأة والحمار والكلب الأسود، أتقطع الصلاة أم لا؟ فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم القطع، وتأولوا حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. تأولوا القطع هنا بمعنى نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الأشياء. أما الإمام أحمد فعنه روايتان، والمشهور من مذهبه أنه لا يقطع إلا الكلب الأسود البهيم، وقال: وفي قلبي شيء من المرأة والحمار. أما المرأة فلحديث عائشة الذي تقدم، وأما الحمار فلحديث ابن عباس الذي قبله، فالحديثان عارضا حديث أبي ذر، أما الكلب فلم يتوقف فيه أحمد لأنه ليس له معارض. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة لحديث أبي ذر المذكور. وإلى قطع الثلاثة للصلاة ذهب ابن حزم، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال إنه مذهب الإمام أحمد، وإنما خص الكلب الأسود بذلك دون سائر الكلاب لأنه شيطان، كما في الحديث. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. يؤخذ من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنه أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة، وهو معارض لحديث أبي ذر عند مسلم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره من الناس إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. وكذلك معارض لحديث أبي هريرة عند مسلم أيضا بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، وبقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. وقد ورد تقييد المرأة بالحائض عند أبي داود من طريق ابن عباس. قال الزيلعي في نصب الراية قال يحيى بن سعيد لم يرفعه غير شعبة، وقال أبو داود وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا صح موقوفا فإنه مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. واختلف العلماء في القطع المنصوص عليه هاهنا، هل المراد به نقص الأجر أو إبطال الصلاة؟ فذهب الجمهور إلى أن المراد به نقص الأجر، وممن قال بذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وذهب داود الظاهري إلى أن المراد بالقطع الإبطال بالكلية، فمن مرت واحدة من هذه الثلاث بين يديه وهو بدون سترة أو كانت له سترة فمرت بينه وبين سترته بطلت صلاته، ما عدا المرأة المضطجعة، صرح بذلك ابن حزم في المحلى. وذهب الإمام أحمد إلى إبطال الصلاة بالكلب الأسود، واختلف قوله في المرأة والحمار. وقد استدل الجمهور على عدم إبطال الصلاة بأحاديث، منها هذان الحديثان، يعني حديث ابن عباس وحديث عائشة. واعتذر القائلون بالقطع عن الحديثين بما يلي، قالوا حديث عائشة ليس فيه حجة لأنه لم يكن فيه مرور، والقطع مقيد بالمرور لأنه يحصل به شدة التشويش دون الاضطجاع أمام المصلي. أما حديث ابن عباس فإنه ليس فيه حجة أيضا لأنه لم يقطع بين الإمام وبين سترته ولا بين المأمومين والإمام، بل كان مروره بين يدي بعض الصف وهذا المرور لا يقطع الصلاة. وقد ذهب الشيخ الشاكر رحمه الله تعالى إلى أن الأحاديث التي فيها الحكم بقطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب الأسود منسوخة، وسيأتي مراجعة في قوله رحمه الله تعالى.